أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اذكر لكفار قريش يوم ندعو كل أناس بإمامهم، اذكر لهم هذا اليوم العظيم الذي تتطاير فيه الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره. الأول يأخذه مسرورا ويقول: هاء مقرأ كتابيه. والثاني يأخذه كئيبا حزينا يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. يوم ندعو كل أناس، يدعوهم الله جل وعلا للحساب، كل جماعة من الناس يدعون وحدهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم يدعون بحضور إمامهم. من إمامهم؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك أقوال عدة، فمنهم من يقول بإمامهم بنبيهم ورسولهم، والله جل وعلا يقول: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. ومنهم من قال بإمامهم بمن يقتدون به في الدنيا ويتبعونه، يقتدون به في الخير أو في الشر، فهو إمام لهم يقودهم إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى نار وقودها الناس والحجارة، كما قال الله جل وعلا عن آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فالمراد بإمامهم بحضور من يتبعونه ويقتدون به ويعتمرون بأمره وينتهون عن نهيه. إن كانوا الأنبياء والرسل ومن سار على نهجهم من أئمة الهدى فنعم الإمام، وإن كانوا من أهل الضلال والشقاوة فبئس القدوة السيئة. وقيل المراد بإمامهم كتابهم الذي نزل عليهم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ويقال لهم هذا كتابكم، هل عملكم على نهج كتابكم أم خالفتموه؟ وقيل المراد بإمامهم كتاب أعمالهم الذي سجلت فيه الملائكة أعمال بني آدم، لكل واحد سجل سجلت فيه حسناته وسيئاته، ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. على ضوء قوله جل وعلا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في كتاب يبين ما سجل فيه. وعلى كل فالله جل وعلا يدعو الخلائق يوم القيامة ويقررهم بأعمالهم بحضور رسلهم وأنبيائهم وبحضور صحائف أعمالهم التي سجلتها عليهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فمن أوتي كتابه بيمينه، أعطي كتابه بيمينه، ساعة تطاير الصحف، شخص يدعى كتابه بيمينه، يدعى فيعطى كتابه بيمينه فيقرأه مسرورا، لأنه يرى ما فيه من الحسنات الكثيرة ويرى السيئات القليلة قد محاها الله عنه وغفرها له، فيسر ويفرح ويري كتابه الآخرين لأن فيه ما يسر. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، هذا الكتاب يقرأه كل شخص القارئ وغير القارئ، حتى الأمي الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة يقال له اقرأ كتابك فيقرأه. فأولئك هؤلاء الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم يقرؤون كتابهم. يقرؤونه ويسرون بما فيه ولا يظلمون فتيلا. فالله جل وعلا لا يظلم المحسن فلا يبخس من حسناته شيئا وإن قل بمقدار الفتيل، وهو الخيط الذي يكون في وسط الشق الذي في النواة، في نواة التمرة فيها شق في الوسط مستطيل فيه خيط داخله يسمى فتيل. والغلاف الذي على النواة يسمى القطمير. والحبة التي تكون في الثقب الذي في ظهر النواة يسمى النقير. وكلها هذه الأسماء الثلاثة وردت في القرآن العزيز، النقير والقطمير والفتيل، دلالة على أنه لا يظلم العبد شيئا وإن كان يسيرا، بل المحسنون يزاد في حسناتهم. فمن أوتي كتابه بيمينه، أوتي مفرد، بيمينه مفرد، فأولئك اسم الإشارة جمع، يقرؤون جمع، جاءت هذه الجموع باعتبار معنى من، لأن من هذه لفظها مفرد كما جاء الفعل الأول على غراره، ومعناها الجمع كما جاء اسم الإشارة والفعل يقرؤون ولا يظلمون. ومن كان في هذه أعمى، من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق، فالمراد بالإجماع عماية القلب، عمى القلب لا عمى البصر. ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق فلا يقبله ولا يلتفت إليه ولا يأخذ به، معرض عنه، فالله جل وعلا يعاقبه في الآخرة بأن يحشره أعمى. كما قال الله جل وعلا: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فينسى من رحمة الله. ومن كان في هذه أعمى عن الحق فهو في الآخرة أعمى، أشد عمى وأشد ضلالا. وكما قال الله جل وعلا: وأضل سبيلا، لا يهتدي إلى السبيل وإنما يسلك الطريق الذي يوصله إلى جهنم. وقيل في معنى من كان في هذه أعمى، يعني من كان أعمى عن نعم الله جل وعلا الذي أنعم الله عليه بها في الدنيا فلم يشكرها ولم يقم بحقها، فهو في الآخرة فيما يتعلق بأمور الآخرة مما لم يدركه إلى الآن أشد عمى وأضل سبيلا. وسكت جل وعلا في هذه الآية عمن أخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره لدلالة قوله ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا على ذلك، ولأنه ورد في آيات أخر. يقول الله جل وعلا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إلى آخر الآيات. ويقول جل وعلا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله يعني في الدنيا مسرورا إنه ظن أن لن يحورا بلى إن ربه كان به بصيرا. هو ظان أن لا بعث ولا حساب، وهو فرح مرح في الدنيا لم يعمل للآخرة، ظن أنه لن يرجع إلى ربه جل وعلا مرة ثانية، فيقول الله بلى لا بد من الرجوع. في هذه الآية تذكير من الله جل وعلا لعباده بموقف من مواقف يوم القيامة، وأحوال يوم القيامة عظيمة ومواقفه متعددة، حالات يفر فيها المرء من كل أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في حالات يتمنى المرء أن يكون له على أبيه حق فيطالب به، أو له على أمه حق فيطالب به، ويتمنى الوالد والوالدة أن يكون لهما على ابنهما حق فيطالبان به. وفي حالات يكون مسرورا آمنا مطمئنا حينما يأخذ كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيه، يطلع أحبابه وذويه على الكتاب فيسرون بذلك، ها أقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، ظننت هنا بمعنى أيقنت، استعددت للأمر هذا الموقف العظيم، إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية، إلى آخر الآيات. فهو جل وعلا يبين هذه الحال لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن وفقه الله جل وعلا للانتباه والاستعداد لهذا اليوم العظيم. يقول الله جل وعلا: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا، إن هذه المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان محذوف. كادوا أو شكوا، قاربوا، حاولوا. ليفتنونك، الافتتان الامتحان، يريدون ان يمتحنوك ليصرفوك عن الذي اوحينا اليك وتفتري علينا غيره، تأتي بغير ما اوحي اليك. وإذا لو ملت معهم واستجبت لما طلبوا لاتخذوك خليلا، لاتخذوك حبيبا، أحبوك. ووالوك وصافوك. ولولا أن ثبتناك، لولا أن ثبت الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول لقد كدت أن تركن إليهم شيئا قليلا. لولا عصمة الله جل وعلا لملت معهم، لكن الله عصمه، الله جل وعلا عصمه، فهو لم يمل معهم ولم يحصل منه ميل إليهم ولا يسير، لأنه معصوم صلوات الله وسلامه عليه. لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم. لولا تثبيت الله وعصمته جل وعلا لعبده ورسوله لمال معهم. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لو حصل هذا، لو حصل الميل منك وهو لم يحصل منه صلى الله عليه وسلم، لأذقناك عذاب الدنيا مضاعفا وعذاب الآخرة مضاعفا. لأن السيئة من الكبار الفضلاء تعتبر أعظم من سيئة من إنسان جاهل. والعالم إذا وقع في المعصية أشد عقوبة من معصية وقعت من جاهل لا يدري. فالمعصية بحسب حال صاحبها. إنسان جاهل وقع منه معصية فهي أخف من إنسان يعلم أن هذا الفعل محرم، ففي هذه الآية الكريمة يبين جل وعلا تثبيته وحفظه وعصمته وتأييده لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الكفار بذلوا كل ما يستطيعونه من أجل صرف الرسول صلى الله عليه وسلم عما جاء به عن الله، وهو عليه الصلاة والسلام ثابت بتثبيت الله جل وعلا له ثبوت الجبال لا يتزحزح. ومن مقالته لعمه لما قال له إن قومك يريدون منك أن تكف عن سب آلهتهم ويعطونك ما أردت، إن أردت أن يزوجوك أجمل فتاة بمكة زوجوك، وإن أردت أن يجمعوا لك الأموال حتى تكون أغنى رجل بمكة جمعوا، وإن أردت أن يسودوك عليهم فعلوا، وإن أردت وإن أردت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لن أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دونه، يظهره الله ويعلي كلمته، والله معلن كلمته ومظهر دينه، أو أهلك دونه فأكون معذورا أموت دون هذا. فهو عليه الصلاة والسلام ثابت ثبوت الجبال بتأييد الله جل وعلا ونصره. وهم حاولوا شتى المحاولات، وجميع أصناف الكفار من كفار مكة وكفار الطائف جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يعفيهم من بعض الأشياء، ويهود المدينة وغيرهم كلهم تكالبوا وتعاونوا وأدوا ما يستطيعونه من مكر وخديعة منفردين ومجتمعين ليصرفوا النبي صلى الله عليه وسلم عن تبليغ رسالة الله، فما استطاعوا، وأبى الله إلا أن يظهر دينه ويعلي كلمته. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك الذي هو القرآن وتوحيد الله جل وعلا لتفتري علينا غيره لتأتي بخلافه، وإذا لو فعلت لصاحبوك وأحبوك وألفوك واتخذوك خليلا وصديقا لهم، ولولا تثبيت الله جل وعلا لمال، ولكن الله ثبته فهو معصوم بعصمة الله جل وعلا له. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. لو حصل ذلك، وهو بعيد أن يحصل لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، ولكن الله جل وعلا يبين لعباده أنه ليس بينه وبين عباده نسب، فمن أطاعه فهو وليه ومن أعرض عنه فهو عدوه. إذا لأذقناك ضعف الحياة، العذاب مضاعفا في الحياة الدنيا، وضعف العذاب في الممات في الدار الآخرة، ثم لا تجد لك علينا نصيرا، لا تجد أحد ينصرك وينقذك ويخلصك من عذاب الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وإن كادوا، إن هذه كالتي قبلها المخففة من الثقيلة، ليستفزونك من الأرض، أرادوا وفكروا في إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، أرادوا طرده، فصرفهم الله جل وعلا عن ذلك وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم يهاجر من مكة إلى المدينة باختياره. ما أرادوا لو أخرجوك من مكة طردوك منها سينالهم العذاب السريع، لأن الله جل وعلا لا يمهل الأمة إذا قتلت نبيها أو أخرجته من بين أظهرهم. وإن كادوا ليستفزونك، يستزلونك أو يحرضون عليك أو يتعاونون عليك بالإزعاج لتخرج أو ليخرجوك، ليخرجوك منها أي من مكة. وإذا لو حصل ذلك، لو أخرجوك بالفعل، فإنهم لا يبقون، لا يلبثون بعد خلفك، لا يبقون بعدك إلا قليلا، زمنا يسير، يعاجلهم الله جل وعلا بالعقوبة. فتوعدهم الله جل وعلا بذلك فلم يفعلوا، لم يخرجوه. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، سنة الله في خلقه، أن الأمة إذا قتلت نبيها أو أخرجته عجل الله عليهم العذاب في الدنيا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، سنة الله في الأمم التي تفعل ذلك برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. ولا تجد لسنتنا، طريقتنا في الانتقام ممن أخرج الرسل أو قتلهم، لا تجد لها تحويلا يعني تبديلا، فإنها ثابتة مستقرة. وقد عاجل الله جل وعلا بالعقوبة من آذى الرسول صلى الله عليه وسلم. المشددين في الأذى عجل الله عليهم العقوبة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة وأشهر في موقعة بدر الكبرى. قتل من صناديد قريش من كبرائهم وزعمائهم 70، وأسر 70، فهذا تعجيل للخزي والعقوبة في الدنيا مع ما ادخر الله جل وعلا للكفار في الدار الآخرة من العذاب الأليم. وعجل الله القتل للصناديد العظماء الذين هم أشد أذى للنبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم، فماتوا على كفرهم. وأسر منهم 70، أسلم من أسلم، من أراد الله له الهداية والتوفيق من الأسرى، لكن أصابهم شيء من خزي الدنيا، حيث أنهم اشتروا أنفسهم بأموالهم من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وهذا هو القول المشهور في هذه الآية. ويقول بعض العلماء رحمهم الله إن هذه الآية تفسر وتبين محاولة من محاولات اليهود عليهم لعنة الله، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبقي بين أظهرهم، تضايقوا وعرفوا أن الله مظهر دينه وأنه مسلط رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم، فأرادوا له الخديعة والمكر. فقالوا له، جاءوا إليه وقالوا: يا أبا القاسم، إنك تزعم أنك نبي، وإن الأنبياء موطنهم الشام، فهناك إبراهيم والأنبياء كلهم أو جلهم في الشام، مبعثهم ومماتهم، فدارك هذه ليست بدار نبوة، فالحق بدار الأنبياء ليصدقك الناس ويتبعونك. فأرادوا بذلك عليهم لعنة الله إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فنهاه الله جل وعلا عن ذلك ولم يؤيده بالخروج، فبقي بالمدينة. هذا قول لبعض المفسرين رحمهم الله، وهذا قول بعيد، لأن هذه الآية مكية، نزلت بمكة على القول المشهور، وقيل إنها مدنية وقيل نزلت في تبوك، لكن على الراجح المشهور أنها نزلت في مكة، فلا تكون حكاية لما أراد اليهود، وإنما هي والله أعلم كما تقدم حكاية لما أراده كفار قريش، وبيان من الله جل وعلا بأن من آذى الأنبياء والرسل إنه لا يبقى بعدهم إلا زمنا يسيرا، ينتقم الله جل وعلا ممن آذاهم وأخرجهم أو قتلهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: حج الإنسان ولم يسعى لظروف، ماذا يترتب عليه؟ إن كان حج مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم فيكفيه ذلك، ولا يلزم أن يسعى بعد طواف الإفاضة. وإن كان متمتعا وترك السعي، فالسعي ركن من أركان الحج، لا يتم حجه إلا به. يقول: بدأت وختمت الطواف من مقام إبراهيم ولم أقصر إلا قليلا من شعري. أما إذا كنت متيقن بأنك لم تبدأ من الحجر الأسود فما تم طوافك، لأن الشوط الأول يسقط الذي لم تبدأه من الحجر الأسود. ما تم طوافك إلى الآن إن كنت متيقن، وإن كان شك ووسوسة وأنت طفت مع إخوانك المسلمين في الطواف وبدأت من حيث بدأوا فلا شيء عليك. وأما التقصير فالأولى أن يقصر الإنسان من عموم شعره، من عموم رأسه، وما دمت قصرت وحصل منك التقصير من الشعر وإن كان يسيرا فلعله يكفي. وتقول: قررت أن أعيد العمرة. ما تعاد العمرة، وإنما إذا كان طوافك لم يتم فعليك أن تستعيد ملابس الإحرام وأن تطوف طوافا كاملا صحيحا ثم تسعى ثم تقصر بعد ذلك وتتحلل من عمرتك، لأنك إن كنت لم تتم الطواف فأنت لا تزال على إحرامك، ما تم نسكك. يقول: دخلت المسجد الحرام ووجدت صلاة الصبح قائمة، فدخلت بالجماعة لصلاة الصبح ولم أصلي تحية المسجد ولا سنة الفجر، فماذا أفعل بكل من سنة الفجر وتحية المسجد؟ والجواب: أما تحية المسجد فهذه تدخل ضمن أي صلاة تصليها. دخلت وصلاة الظهر قائمة فدخلت مع الإمام، هذا يكفيك عن تحية المسجد، لأن تحية المسجد الصلاة، أي صلاة، صلاة فريضة أو صلاة نافلة راتبة كالراتبة قبل الفجر وقبل الظهر، أو سنة مطلقة كصلاة السنة قبل العصر أو قبل العشاء أو قبل المغرب، أي صلاة صليتها إذا دخلت المسجد فإنها تكفيك عن تحية المسجد، تدخل تحية المسجد ضمنها. وأما سنة الفجر فإذا فاتتك فيستحق أن تقضيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك سنة الفجر حضرا ولا سفرا، فيستحق لك أن تقضيها، وأنت بالخيار، إن شئت أن تقضيها بعد الفريضة فلا بأس، وإن أخرتها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح فهو أفضل. إذا أخرتها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها فقضيتها في ذلك الوقت فهو أفضل. فإن خشيت أن تنساها أو تنشغل عنها وقضيتها بعد الفريضة فلا بأس، لأنها سنة مؤكدة من السنن الرواتب المؤكدة التي لا ينبغي للمسلم أن يتركها، فإن فاتته قضاها. يقول: لي ولد مات وقد أتيت بعمرة عن نفسي وأريد أن أعتمر عنه، إذا رجعت إلى بلادك أو رجعت إلى بلد ما دونها أو ذهبت إلى المدينة أو الطائف أو مكان ما وأردت العودة إلى مكة بعمرة عن ابنك فحسن. ويقول: إنني لم أعمل حجة الإسلام، هل يمكن أن أعمل حجة لوالدتي؟ أقول: لا تعمل حجة عن غيرك وأنت لم تحج عن نفسك، فعليك أن تحج عن نفسك أولا ثم تحج عن من شئت. أما إذا كنت تريد أن ترسل من يحج عن أمك فلا بأس أن ترسل من يحج عن أمك أو عن أبيك وإن كنت أنت لم تحج عن نفسك، كأن تكون أنت منشغل بعمل لا تستطيع الحج بنفسك وتؤخر لتحج بنفسك، لكن أحببت أن ترسل من يحج عن أمك وعن أبيك فلا بأس. يقول: جئت معتمرا فطفت والحمد لله، وسعيت وقصرت، فما بقي من عمرتي. عمرتك تمت، نسكك تم، إذا أكثر من الطواف بالبيت ما دمت تستطيع ذلك، وأكثر من نوافل العبادة بعد المحافظة على الفرائض، أكثر من الأعمال الصالحة في هذه البقعة الطيبة. وإذا أردت السفر فطف للوداع، طواف الوداع عند السفر. يقول: أعاني من مرض في بطني بسبب انفلات الريح، وذهبت إلى عدد من الأطباء ولكن لم يرد الله لي الشفاء على أيديهم، وأريد أن أعالج نفسي بالقرآن، فكيف الطريقة؟ الطريقة أن تطلب من الرجال الصالحين أن ينفخ عليك ويقرأ عليك شيء من القرآن، هذه طريقة. الأمر الثاني أن تقرأ أنت على نفسك، تقرأ على مكان الألم، تنفخ على مكان الألم، أو تقرأ بيديك هكذا تجمعهما وتقرأ بهما ثم تمسح بهما مكان الألم وما تستطيع الوصول إليه من جسمك. تقرأ سورة الفاتحة التي ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، وهي أفضل سورة في القرآن، تقرأها، وتقرأ آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن، وتقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد التي هي تعدل ثلث القرآن، وتقرأ المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الجان ومن عين الإنسان، فلما نزلت عليه المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. تقرأ على نفسك بهذه الآيات وبآيات من القرآن كثير. يقول: أحرم من جدة من هو من أهل الشام، ماذا عليه؟ إذا كنت جئت من الشام بالطائرة مثلا تريد جدة، ومن جدة تريد المدينة، ثم عدلت عن السفر إلى المدينة وأحرمت من جدة، فلا شيء عليك، لأنك حينما تجاوزت ميقات أهل الشام الجحفة الطائرة وأنت تريد جدة ومن جدة تريد المدينة. لكن إن كنت جئت من الشام تريد جدة ومن جدة تريد مكة ولم تحرم إلا من جدة، فقد تجاوزت ميقات أهل الشام، فعليك هدي شاة تذبحها في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع قيمتها فعليك صيام 10 أيام بعد رمضان إن شاء الله في أي مكان، في أي مكان أنت فيه. الصيام لا يلزم أن يكون في مكة لأنه لا نفع فيه لأحد. يقول: ماتت والدتي ولم تحج ولم تعتمر، فهل يصح لي أنا ابنها أن أعتمر عنها مع العلم بأني لم أحج أيضا؟ نعم، يصح أن تعتمر عن والدتك، بل هذا من البر بها، من البر بالوالدين أن تعمل الأعمال الصالحة وتهديها لهم. واعرف أنها لا تصح العمرة عن 2، لا تجعل العمرة عن الوالد والوالدة معا أو عن مجموعة، وإنما تكون العمرة عن شخص واحد. يقول: اعتمرت ولكن بعد أن اطلعت على سنن وشروط العمرة اتضح لي أنني لم أقم ببعضها كالثبات على خط الحجر الأسود حتى أتم الدعاء، مما جعل بداية الشوط التالي ليست مربوطة، وكذلك دعاء أشواط السعي. أولا، يستحق للإنسان قبل الدخول في النسك أو العبادة أن يعلم فقهها، أن يعلم فقه العبادة هذه حتى يؤديها على بصيرة. يريد أن يعتمر يتعلم فقه العمرة، يحج يتعلم فقه الحج، يؤدي زكاته يتعلم فقه الزكاة، يؤدي الصلاة يتعلم فقه صلاته، وهكذا. فالتعلم ينبغي أن يسبق العبادة. وأما ما ذكرته من عدم الثبات على خط الحجر الأسود فهذا لا يلزمك وليس فيه شيء، إذا حاذيت الحجر الأسود وكبرت وسرت يكفي ذلك. وأما دعاء السعي فليس هناك دعاء مخصوص في الأشواط، وإنما ادعو بما أحببت من خير الدنيا والآخرة، وأكثر من ذكر الله جل وعلا، أكثر من الذكر والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء لك ولوالديك ولذريتك ولإخوانك المسلمين بما أحببت. يقول: ما حكم بيع الشقق من عمارة واحدة مع بقاء أصلها لصاحبها الأول، أو بيع الطبق الأعلى مثلا حيث انتشر هذا في بعض البلاد الإسلامية؟ هذا لا بأس به، بيعها أو تأجيرها مدة طويلة، أو بيع شيء من أجزائها، هذا لا بأس به ما دام تراضوا على ذلك وكان هذا المبيع معلوما مفهوما فلا بأس. تقول السائلة: إن معظم النساء يستخدمن حبوب منع الحمل طوال شهر رمضان حتى لا تأتيهن العادة الشهرية، فهل الأيام التي تستخدم فيهن الحبوب مع أنها أيام حيضتها في الأصل مع عدم نزول الدم فيها تعتبر طاهرة؟ الجواب نعم، إذا استعملت مانع من موانع الحيض امتنع الحيض بالكلية فهي تعتبر طاهرة، وصلاتها صحيحة وصيامها صحيح. هل على المرأة من إثم إذا رفضت رغبة زوجها في الجماع خوفا من فوات صلاة الفجر عليهما؟ إذا كان يترتب على هذا الجماع فوات صلاة الفجر عن وقتها فهذا لا يجوز لها أن تطيعه فيه، بل تمتنع، لتؤدي هي وإياه صلاة الفجر في وقتها. وأما إذا كان لا يترتب عليه تأخيرها عن الوقت فلا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها إذا أرادها لجماع، إذا لم يكن ذلك مؤثرا على صيام. إذا أرادها قرب طلوع الفجر مثلا في ليلة من ليالي الصيام وتخشى أن يستمر الجماع إلى ما بعد طلوع الفجر فلا يجوز ذلك. وأما إذا كان في الأيام العادية أو في ليالي الصيام بعيدا عن قرب طلوع الفجر فلا يصح لها أن تمتنع، بل تستجيب لطلب زوجها. يقول إن بعض الإخوة يقولون إن التسليم على الصديق الذي مضى وقت طويل على اللقاء به يكون بالمعانقة 3 مرات مبتدئا بالكتف الأيمن، فهل هناك شيء وارد في هذا عن النبي؟ لا أعرف شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالسلام يكون بالمعانقة، وقد عانق النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، والسلام يكون بالمصافحة، فقد صافح النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة. يقول معنى قوله تعالى في سورة يوسف اذكرني عند ربك، قيل فيها أقوال كثيرة، من أوضحها والله أعلم أن يوسف عليه السلام أراد من هذا السجين الذي علم أنه سيخرج من سجنه أراد أن يذكره عند سيده بأن يوسف في السجن وأنه مظلوم في سجنه. هل غسل الجنابة يكفي عن الوضوء؟ الجواب نعم، لمن عليه حدث أكبر وغسل جسمه كله بالكلية ولم يمس عورته إلا أولا مس العورة والسنجة وغسل ما لوثه ثم أمر الماء على جميع جسمه فإن ذلك يكفي عن الوضوء، وإن جمع بين الوضوء والاغتسال فهو أكمل، وإذا اكتفى بالاغتسال عن الوضوء فيكفي، لأن الوضوء عن الحدث الأصغر والاغتسال عن الحدث الأكبر، ورفع الحدث الأكبر يتضمن رفع الحدث الأصغر. يقول أنا أحرمت من السعدية وبعد ذلك في منتصف الخط قمت بتقليم أظافري ناسيا، وأنا الآن لم أبدأ بالطواف، فهل أطوف وأسعى وإلا هناك علي شيء يفعل قبل البدء بالطواف؟ أولا، تقليم الأظافر للمحرم منهي عنه، ويرى بعض العلماء أنه إذا قلم أظافره جاهلا أو ناسيا أو متعمدا فإن عليه فدية ذلك، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. ويرى بعضهم أنه إذا كان جهلا أو نسيانا فلا شيء فيه، إذا قلم جاهلا أو ناسيا فلا يلزمه شيء. قولان للعلماء رحمهم الله. وإذا دخلت المسجد الحرام وأنت محرم فابدأ بالطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير، وبعد الطواف يستحب صلاة 2 ركعة إن تيسر خلف المقام، وإلا ففي أي مكان من المسجد. هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس خارج المسجد الحرام؟ الجواب نعم، جلوسها خارج المسجد الحرام لا بأس به، لكن لا تجلس داخل المسجد الحرام، ولها أن تدخل مارة مرور أو لتأخذ من رفقتها شيئا أو لتعطيهم شيئا أو لتبلغهم خبرا أو نحو ذلك، لها الدخول والمرور بالمسجد وليس لها الجلوس فيه.